بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في ما لو اجتمع الأمر والنهي على فعل، وقلنا سابقا أنه لا إشكال عندهم في ما لو تعلق حكمان على فعل واحد في آن واحد من جهة واحدة، لا إشكال عندهم في استحالة ذلك، لا إشكال عندهم في استحالة تعلق حكمين على فعل واحد في آن واحد من جهة واحدة، ولا إشكال عندهم أيضا في عدم استحالة تعلق حكمين على فعلين ولو في زمان واحد، كالأمر بالصلاة والنظر إلى الأجنبية. مثال تعلق حكمين على فعل واحد في آن واحد من جهة واحدة كما في صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر. لا إشكال عندهم في استحالة تعلق هذين الحكمين بفعل واحد بهذا النحو، ولا إشكال عندهم أيضا في عدم استحالة تعلق حكمين على فعلين ولو في زمان واحد كالأمر بالصلاة والنظر إلى الأجنبية، ولا إشكال عندهم في عدم استحالة تعلق حكمين على فعل واحد في زمانين كالأمر بالصوم في شهر رمضان والنهي عن الصوم في يوم العيد، وإنما وقع الإشكال فيما لو تعلق حكمين بفعل واحد ولكن من جهتين كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، ووقع ذلك في مصداق واحد، يعني كمن صلى في أرض مغصوبة، فهل مرجع ذلك إلى المتعلق الواحد فيمتنع اجتماع الأمر والنهي، أم مرجع ذلك إلى المتعلق المتعدد فيجوز ولا يمتنع اجتماع الأمر والنهي؟ وبعبارة أخرى، توجد خصوصيات في الأمر والنهي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين على شيء واحد وتجعل متعلق أحدهما غير الآخر، وبالتالي يزول الاجتماع. لخص السيد الشهيد رحمة الله عليه هذه الخصوصيات في الحلقة الثالثة بثلاث خصوصيات، منها ما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر كما في مثالنا صلي ولا تغصب، واتحد المصداق الخارجي لهذين العنوانين كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، فهنا هل يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان بحيث يكون المكلف مأمورا بالصلاة وفي نفس الوقت منهيا عن الغصب؟ فلو صلى في الأرض المغصوبة صلاته صحيحة، غاية الأمر أنه ارتكب إثما، أم يقال بعدم جواز اجتماعهما في مثل هذه الحالة؟ هذه الصلاة منهي عنها، والعبادة المنهي عنها تقع باطلة وليست بصحيحة. هنا يوجد قولان، قول يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فهذه الصلاة تقع صحيحة، غاية الأمر أن المكلف مأثوم بالغصب. وقول يقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، هذه الصلاة لا يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها، فبما أن النهي يتقدم فتكون هذه الصلاة منهيا عنها، وبالتالي إذا كانت منهيا عنها فتقع باطلة. أصحاب القول الأول قالوا يجوز، وذلك لوجهين. قالوا إن تعدد العنوان بحيث يكون الأمر متعلقا بعنوان وهو الصلاة في مثالنا، ويكون النهي متعلقا بعنوان آخر وهو الغصب، تعدد العنوان يكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. الوجه الثاني أن تعدد العنوان وإن لم يكشف ويبرهن على تعدد المعنون، لكنه بنفسه كاف لرفع التنافي. أصحاب القول بجواز اجتماع الأمر والنهي استندوا في عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي لأحد هذين الوجهين: إما لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وإما حتى لو قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لكن تعدد العنوان بنفسه كاف لرفع التنافي بين الأمر والنهي. أما الوجه الأول فقالوا إننا قلنا سابقا،
جزاك الله ألف خير، الله يجزاك،
ذكرنا سابقا إن الخلاف في مسألة اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد إنما هو في تشخيص كون المتعلق لهما واحدا أو متعددا. فإن كان واحدا فعلا وزمانا فلا خلاف بين الأصوليين في امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإن كان متعددا فلا خلاف بينهم أيضا في جواز اجتماع الأمر والنهي. وادعى أصحابي هذا القول إن المتعلق في المقام هو من المتعلق المتعدد للمتعلق الواحد، وبالتالي فلا مانع من جواز اجتماع الأمر والنهي. والوجه في كون المتعلق في المقام من المتعلق المتعدد للواحد هو أن الأمر قد تعلق بعنوان وهو الصلاة، والنهي قد تعلق بعنوان وهو الغصب، وتعدد العنوان يكشف دوما كما قالوا على تعدد المعنون. وهذا يعني أن هذه الخصوصية، وهي فيما لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، هذه الخصوصية تكون سببا كافيا لجواز اجتماع الأمر والنهي ورفع التنافي بينهما. وعليه فمن صلى في الأرض المغصوبة تكون صلاته صحيحة، غاية الأمر أنه ارتكب محرما واستحق إثما من ناحية الغصب. فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أي أنه يكشف أن ما هو مأمور به في الخارج شيئان، أو ما هو موجود في الخارج شيئان وليس شيئا واحدا، غاية الأمر أن أحدهما انضم إلى الآخر، فالتركيب بينهما انضمامي وليس اتحاديا، تماما كما في المثال الذي ضربته في الدرس السابق، أننا نرى أن الماء شيء واحد في الخارج لكنه في الحقيقة عبارة عن شيئين، هما الأكسجين والهيدروجين، انضم أحدهما إلى الآخر. ففي مثل صلي ولا تغصب، إذا صلى المكلف في الأرض المغصوبة فالموجود في الخارج فعلان أحدهما الصلاة والآخر الغصب، إلا أنهما انضم معا، أحدهما انضم إلى الآخر، وحينئذ يقال إن الحب تعلق بالحيثية الصلاتية، بينما البغض تعلق بالحيثية الغصبية، وهاتان حيثيتان متغايرتان بحسب الصدق الخارجي فلا يلزم الاجتماع. أما متى يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون في الخارج؟ فهذا جوابه كما عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه، قال إن العنوانين إذا كانا من العناوين المبدئية، أي من العناوين التي هي مبدأ الاشتقاق كالطول فإنه مبدأ الاشتقاق الطويل، والضحك فإنه مبدأ الاشتقاق الضاحك، والعلم فإنه مبدأ الاشتقاق العالم، إذا كان العنوانان من العناوين المبدئية وكانت النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون في مورد الاجتماع ما به تحقق هذا العنوان مغايرا لما به تحقق العنوان الآخر، بدليل أننا إذا أخذنا عنوانين مبدئيين وكانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ولاحظنا موردي الافتراق، فيكون لكل منهما ماهية وحقيقة مباينة للآخر. في مثالنا حقيقة الصلاة في مورد الافتراق، فالصلاة في الأرض المباحة تختلف وتباين حقيقة الغصب إذا لم يكن صلاة، هذا واضح. أما بلحاظ مورد الاجتماع فإن كان لكل منهما حقيقة ومباينة حقيقة وما هي مباينة للأخرى فهذا هو المطلوب، هذا يعني أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. وإن كانت لهما ما هي وحقيقة واحدة في مورد الاجتماع، الصلاة في الأرض المغصوبة، فهذا لازمه أن يكون لكل منهما حقيقتان، إحداهما في مورد الافتراق وهي توجب المباينة مع الأخرى، في مورد افتراق الصلاة عن الغصب وفي مورد افتراق الغصب عن الصلاة، والثانية في مورد الاجتماع وهي توجب الاتحاد والوحدة في الوجود، وهذا اللازم مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن العنوان لا يمكن أن يكون له مقولتان ما هويتان، بل لابد أن يكون للعنوان مقولة ما هوية واحدة، وعليه يتعين أنه في مورد الاجتماع لكل منهما ما هي وحقيقة مباينة للأخرى. لأنه إذا قلنا أنه في مورد الاجتماع حقيقتهما واحدة، فهذا يعني أن الصلاة في مورد الافتراق لها ما هي وفي مورد الاجتماع لها ما هي أخرى، والحق أن العنوان ليس فيه إلا مقولة ماهوية واحدة، وبذلك يثبت عدم تحقق الاجتماع في مصداق واحد، وإنما لكل عنوان مصداقه الخارجي، غاية الأمر أن ضم أحدهما إلى الآخر. وفي مقامنا الغصب والصلاة من العناوين المبدئية لأنه يشتق منهما المصلي والغاصب، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيكون مورد اجتماعهما مركبا من مصداقين انضم أحدهما إلى الآخر. هكذا قال الميرزا رحمة الله عليه، قال هذا يعني أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. وهذا الوجه هذا كله قد مر، أعدته إجمالا، وهذا الوجه إذا تم فهو يدفع التنافي بكلا تقريبيه، إذ يوجد تقريبان لم أوضحهما سابقا، يوجد تقريبان لإثبات التنافي بين الأمر والنهي. التقريب الأول لإثبات التنافي يعتمد على أساس القول بأن الأمر بالجامع يسري إلى الأفراد، أو على الأقل إن حب الجامع يسري إلى الأفراد بنحو مشروط. وبعبارة أخرى، الأمر بالصلاة إطلاقه بدلي، والتخيير بين الحصص تخيير عقلي، وواحدة من نظريات التخيير العقلي تعني أن الوجوب للجامع يسري إلى الحصص بنحو مشروط، أو على الأقل إذا ناقشنا في سريان الوجوب، الحب للجامع يسري إلى الحصص بنحو مشروط، يعني يكون وجوب كل حصة أو حب كل حصة مشروطا بترك الحصص الأخرى. هذه نظرية في التخيير العقلي. وعليه فعندما قال المولى صلي، فحب الجامع يسري إلى كل حصة بشرط ترك الحصص الأخرى، وبالتالي هذه الحصة التي هي الصلاة في الأرض المخصوبة يسري إليها الحب إذا صلى المكلف في الأرض المخصوبة. وعليه تكون من جهة هي محبوبة للمولى لأنها حصة من حصص الجامع الذي أمر به ويحبه، قد سرى إليها الحب على الأقل، ومن جهة أنها مصداق للغاصب تكون منهيا عنها، وهذا مستحيل، لا يمكن أن يكون شيئا محبوبا المنهي عنه مبغوض، ولا يمكن أن يكون شيئا واحدا محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت. فيتبين أن هذه الحصة غير محبوبة لأن النهي مقدم على الأمر. هذا تقريب للتنافي، هذا التقريب الأول للتنافي. التقريب الثاني للتنافي ما عن الميرزة رحمة الله عليه، من أن الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي يستلزم الترخيص في الأفراد، لا يقول بسراية الوجوب ولا يقول بسراية الحب، لكن معنى الإطلاق البدلي أنك مرخص بأن تأتي بأية حصة من الحصص. وعليه فأنت مرخص حتى في هذه الحصة التي تقع في الأرض المخصوبة، من جهة أنت مرخص ومن جهة أنت منهي عنها، وهذا مستحيل، لأن مستحيل أن يجتمع ترخيص ونهي على شيء واحد في آن واحد. وهذا الوجه، أعود للوجه، هذان تقريبان للتنافي. هذا الوجه لو تم فإنه يدفع التنافي في كلا هذين التقريبين. هذا الوجه الذي يقول إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ففي الخارج لا يوجد فعل واحد، إنما هما فعلان انضم أحدهما إلى الآخر. هذا الوجه يدفع التنافي لو تم على كلا التقريبين. لماذا يدفع التنافي وكيف؟ هذا الوجه ماذا افترض؟ افترض تعدد الوجود الخارجي بنحو يكون متعلق الأمر غير متعلق النهي، ومع هذا التعدد في الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. أما التقريب الأول، ماذا قال التقريب الأول؟ أن حب الجامع يسري إلى الحصة، وبالتالي تكون الحصة محبوبة ومبغوضة في آن واحد، وهذا مستحيل. فهذا الوجه ماذا يقول؟ يقول إن الأمر بالحصة أي الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها غصبا، والنهي عن الحصة من حيث كونها غصبا لا من حيث كونها صلاة، والموجود في الخارج وجوداني انضم أحدهما إلى الآخر، أحدهما يمثل الصلاة والآخر يمثل الغصب فلا تنافي. وأما بالنسبة للتقريب الثاني وهو أن الإطلاق البدلي يستلزم الترخيص في الحصة، وبالتالي تكون الحصة مرخص بها من جهة ومنهي عنها من جهة أخرى، فالأمر كذلك، فإن الترخيص في التطبيق على هذه الحصة إنما هو باعتبارها صلاة لا باعتبارها غصبا، والنهي عنها إنما هو باعتبارها غصبا لا باعتبارها صلاة، والموجود في الخارج عبارة عن فعلين، وبالتالي لم يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد فلا تنافي ولا اجتماع لمتعلق على فعل واحد. هذا الوجه إن تم يدفع التنافي بكلا تقريبين، لكنه يراد بالتالي، هذا الوجه يريد أن يجيز اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد إذا تعدد العنوان، وعنده تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. يراد بأنه استند على هذه النقطة الأساسية وهي دعوى أن تعدد العنوان يكشف دوما عن تعدد المعنون، يكشف دوما عن تعدد الوجود الخارجي وإن كنا لا ننتبه لذلك كما يقول المرزي. لكن هذه الدعوة ليست بتامة كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، حيث أنه لا يوجد برهان يكشف أو يثبت أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. البحث فيه جمود، لكن أنا قاعد أجيب لكم زبدة البحث، أهم ما في البحث. لماذا؟ لأنه لا مانع من الالتزام بتعدد العنوان مع كون المعنون واحدا، وذلك لأن العناوين على نحوين، في بعضها تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وفي بعضها تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وعلينا أن نثبت أن مقامنا من النحو الذي تعدد العنوان يكشف فيه عن تعدد المعنون، والإنصاف أن مقامنا من النحو الذي تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. العناوين على نحوين، الأول ما يكون عنوانا عرضيا انتزاعيا من غير أن يكون ممثلا لحقيقة الشيء وماهيته، من قبيل انتزاع الأب والابن والعالم والكاتب لزيد، فإن مثل هذه العناوين لا تمثل حقيقة الإنسان الذي هو زيد، لا تمثل ماهية الإنسان. النحو الثاني ما يكون عنوانا حقيقيا للشيء بحيث يمثل الحقيقة النوعية لذلك الشيء، من قبيل الإنسان ومن قبيل عنوان الإنسان ومن قبيل عنوان الفرس، وتعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون في النحو الثاني من العناوين لا في النحو الأول، وذلك لأن بالإمكان انتزاع عنوانين أو أكثر من موجود خارجي واحد، فزيد واحد، زيد في الخارج هو موجود واحد، لكن يمكن أن ننتزع من 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 عنوانه كونه أبا، يمكن أن ننتزع منه عنوان كونه أبا، وننتزع منه عنوان كونه ابنا، وننتزع منه عنوان كونه عالما، وننتزع منه عنوان كونه كاتبا، مع أنه واحد. تعدد العناوين في مثل هذا النحو لا يكشف عن تعدد المعنون. وهذا بخلاف النحو الثاني من العناوين، لأن العنوان ما دام يمثل في النحو الثاني الحقيقة النوعية للشيء، فالإنسان نوع والفرس نوع، فمن الواضح أن تعدد العنوان يعني تعدد الشيء خارجا. فعنوان الإنسان وعنوان الفرس، تعدد هذين العنوانين يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن حقيقة الإنسان تختلف عن حقيقة الفرس. فإذا تبين أن دعوى الملازمة المذكورة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون إنما هي في خصوص العناوين التي تمثل الماهية الحقيقية، أي الحقيقة النوعية للشيء، فلا بد لكي يتم هذا الوجه لدفع التنافي بين الأمر والنهي في هذا المورد، فإن ذلك يتوقف على إثبات أن هذه العناوين من قبيل الصلاة ومن قبيل الغصب هي من العناوين الماهوية وليست من العناوين الانتزاعية. لا بد من إثبات أن عنواني الصلاة والغصب من النحو الثاني من العناوين، لا من النحو الأول من العناوين، لأنه لو كانا من النحو الأول من العناوين فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. ومن الواضح أن الصلاتية والغصبية وإن كانا من العناوين المبدئية، لأنه يشتق منهما المصلي والغاصب، لكنهما من العناوين العرضية الانتزاعية، فتعددهما لا يدل على تعدد المعنون خارجا. في مورد الاجتماع لا يدل على تعدد المعنون، فسلوك واحد يعبر بما هو أفعال للصلاة أنه صلاة يسمى صلاة، وبما هو تصرف في ملك الغير يسمى غصبا. فهذين العنوانين ليسا من العناوين الماهوية في مورد الاجتماع، بل هما من العناوين الانتزاعية، وبالتالي فتعددهما لا يكشف عن تعدد المعنون. إذن هذا الوجه، وهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، جوابه بإيجاز أنه لا يتم في موردنا. تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في العناوين الماهوية، أما العناوين الانتزاعية فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ومقامنا من هذا النحو من العناوين الانتزاعية. إذن هذا الوجه الأول الذي استند إليه القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يتم. الوجه الثاني هو أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون، لكن تعدد العنوان لوحده يكفي لحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي. وحاصل هذا الوجه إن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية. فالمناط في معرفة كون المتعلق واحدا أو متعددا هو ملاحظة العنوان والصورة الذهنية التي تقع متعلقة للحكم الشرعي، لأن العنوان هو الذي يكون متعلقا للحكم، ولا عبرة بالوجود الخارجي سواء كان واحدا أو متعددا. فمتعلق الأمر هو الصورة الذهنية للصلاة، ومتعلق النهي هو الصورة الذهنية للغصب، وهما صورتان متباينتان. فإذا متعلق الأمر غير متعلق النهي، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي. والوجه في ذلك كما يقول أصحاب هذا الوجه، إن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، وذلك لاستحالة تعلق الأحكام بالخارج مباشرة، لما قلناه سابقا في البحث الأصولي في بحث القضايا الحقيقية والخارجية من أن الحاكم لا بد أن يصب حكمه على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي، لا على المتعلق الخارجي الموجود في الخارج، لأن الحكم والجعل عبارة عن نشاط ذهني، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو في الذهن وهو الصور الذهنية. ولو قيل بتعلقه بالموضوع الخارجي لزم من ذلك عدة محاذير، منها لو قيل أن الحكم متعلقه الصلاة الخارجية، الأمر بالصلاة متعلقه الصلاة الخارجية، لترتبت على ذلك عدة محاذير. من هذه المحاذير أن الحكم يدعو إلى إيجاد متعلقه، فإذا قلنا أنه متوقف عليه، توقف الحكم على موضوعه، لزم الدور والتهافت، لأنه عندما تقول بأنه يتعلق بالخارج، جيد، يعني يتعلق بالخارج شنو؟ خوب الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، بينما هو يدعو إلى إيجاد موضوعه، فهذا دور وتلافي. توجد محاذير أخرى كثيرة. وعليه فإن مجرد تعدد العنوان بحيث ينصب الأمر على عنوان هو غير العنوان الذي ينصب عليه النهي يكفي لرفع التنافي بينهما، حتى لو كان المعنول والوجود الخارجي واحدا. وفي مقامنا وهو صلاة في الأرض المخصوبة، بناء على هذا الوجه، لا يوجد محذور من توجه كل من الأمر والنهي إلى المكلف في تلك الحالة، لأن الأمر بحسب الفرض قد تعلق بعنوان الصلاة، وأما النهي فقد تعلق بعنوان الغصب، ومن الواضح وجود التغاير والاختلاف بين العنوانين. والفرق بين هذا الوجه وسابقه أن الوجه السابق بحاجة إلى إثبات الملازمة بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وهذا الوجه لا يحتاج إلى ذلك. هذا الوجه يقول تعدد العنوان كاف لوحده في رفع التنافي. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه يقول موجزه أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، وعنوان الصلاة كصورة ذهنية يختلف عن عنوان الغصب كصورة ذهنية، حتى لو كان في الخارج، المصداق الخارجي لكلا العنوانين واحد، لا يضر ذلك، لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. واضح؟ فإذا أشكلت كما أشكل صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن الأحكام وإن كانت تتعلق ابتداء بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالخارج مباشرة، لكن هذا لا يعني أن العناوين لوحظت بما هي هي، وإنما لوحظت بما هي مرآة للخارج، لوضوح أن المطلوب ليس هو الصورة الذهنية بل المطلوب هو إيجاد المتعلق خارجا. المطلوب مو صورة الصلاة الذهنية، وإنما المطلوب إيقاع الصلاة خارجا. فالأحكام وإن تعلقت بالصور الذهنية لكن لا بما هي هي، وإنما بما لوحظت، بما هي مرآة للخارج. وهذا يعني، وإلا إذا قلنا بأن متعلق الحكم هو الصورة الذهنية ولا بما هي مرآة للخارج، فحينئذ يكون المطلوب هو إيجاد الصورة الذهنية وليس الصلاة الخارجية. وهكذا الحرمة التي تتعلق بالغصب، إذا قلنا أنها متعلقة بالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية وليس بما هي حاكية عن الخارج، هذا يعني أن المنهي عنه ليس هو إيجاد الغصب الخارجي، إنما المنهي عنه هو إيجاد الصورة الذهنية للغصب، وهذا غير متصور. وهذا يعني أن الحكم في نهاية الأمر ينصب على الخارج لا على العنوان، وحيث أنه الخارج فعل واحد فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. فالعبرة، كل العبرة كما يقول صاحب الكفاية، بالوجود الخارجي. فإن كان متعددان أمكن تعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وإن كان واحدا فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. وحيث أن الخارج في مقامنا فعل واحد، لأننا قلنا أن العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون بحسب الفرض، فبالتالي لا يمكن أن يتعلق الوجوب والحرمة بشيء واحد. إن أشكلت بهذا كان الجواب، إن أشكلت بإشكال صاحب الكفاية كان الجواب عن ذلك. هذا إشكال لصاحب الكفاية على الوجه، نجيب عن هذا الوجه بأن نقول إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين لا بما هي هي بل بما هي مرآة للخارج، لكن هذا لا يعني سراية الحكم إلى الخارج حقيقة، بل غاية ما يعنيه ذلك هو أن العنوان لوحظ بما هو صلاة أو غصب مثلا لا بما هو مجرد صورة ذهنية في أفق النفس. هذا بحث دقيق في الحلقة الثالثة، ولا يوجد من كتب أدق من ذلك بحسب معرفتي البسيطة. البحث طرح بشكل دقيق في الحلقة الثالثة. السيد الصدر يقول الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين لكنها لا تتعلق بالعناوين بما هي هي، بما هي مرآة للخارج، لكن معنى ذلك هذا لا يعني سراية الحكم إلى الخارج حقيقة، بل غاية ما يعنيه ذلك هو أن العنوان لوحظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو مجرد صورة ذهنية في أفق النفس. ومن الواضح أن ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج غير الخارج حقيقة. ملاحظة العنوان بما هو مرآة غير أن نقول أن المتعلق هو الخارج حقيقة، وغير ملاحظة الصورة الذهنية بما هي هي. وقلنا في البحث في القضية الحقيقية والخارجية أنه لا بد من التمييز بين ملاحظة العنوان بما هو هو وملاحظته بما هو مرآة للخارج. وذكرنا هناك أن هذا العنوان إذا نظر إليه بالنظر التصديقي وبالحمل الشايع يكون مغايرا تماما للخارج فهو صورة ذهنية، وإذا نظر إليه بالنظر التصوري وبالحمل الأولي بما هو مرآة للخارج يكون عين الخارج. وفرقنا هناك بين الصورة الذهنية بالحمل الشائع والصورة الذهنية بالحمل الأولي. فبالنظر النظرة التصورية الأولية نلحظ ما هو موجود في الذهن أنه عين الخارج بالنظرة التصورية الأولية عندما لا ندقق، وبالنظرة التصديقية الفاحصة نلحظ أن ما موجود في الذهن ليس هو إلا صورة ذهنية. فتارة نلحظ النار بالنظر التصور الأولي أي بالحمل الأولي، فما موجود في الذهن يكون عين الخارج، ولذلك نصف النار بأحكام الخارج. هيا نظرة التصورية الأولية، هذا أتكلم عن مصطلح سير الصدر، بالنظر الأول التصوري بدون فحص نقول أنها عين الخارج الصورة الذهنية، ولذلك نحكم عليها بأحكام الخارج. وأخرى نلحظ الصورة الذهنية بالنظر التصديق الثانوي أي بالحمل الشائع، يعني تصورنا تصورنا نتصور التصور، عندما نتصور تصورنا فليس هو إلا صورة ذهنية وهو غير الخارج. عندما نلحظ الصورة الذهنية باللحاظ الأولي فهي عين الخارج، وعندما ندقق النظر ونتصور تصورنا فهو ليس إلا صورة ذهنية. وحينئذ عندما نقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية بما هي فانية في الخارج، فليس معنى ذلك أن الحكم يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك أن الحكم تعلق بالصورة الذهنية باللحاظ الذاتي الأولي لا باللحاظ الثانوي التصديقي. وبناء عليه فإن الخارج لا يكون معروضا للحكم مباشرة، وإنما المعروض بالذات للحكم هو العنوان والصورة الذهنية، وعليه فلا ينفع الاعتراض المتقدم في دفع هذا الوجه. اعتراض المرز صاحب الكفاية لا يكفي لدفع هذا الوجه، نحتاج إلى دفعه لكلام آخر ورد آخر. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال صحيح الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لكن بما هي مرآة عن الخارج. ونقول له المرآتية لا تعني أنه عين الخارج، الأحكام تتعلق بالعناوين والصورة الذهنية بما هي فانية عن الخارج، ليس معنى ذلك أن الحكم يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك أنه بالصور باللحاظ الذهني الأولي باللحاظ التصور الأولي هو عين الخارج، وباللحاظ التصديق الثانوي هو غير الخارج، فنحتاج إلى رد آخر سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. لذلك سيد الصدر رحمة الله عليه